صلى الله عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك منا جميعا سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيه أبي الفضل العباس وعلى أخته زينب الكبرى، ورحمة الله وبركاته. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صدق الله العلي العظيم. صلوا على محمد وآل محمد. أول مسألة حتى نبين ما نقصد بيانه، لازم نشوف الدين، كلمة الدين يعني شنو؟ ما هو المقصود بالدين؟ طبعا هناك تعريفات، لا أريد أن أخوض في كل التعريفات، لكن اليوم البعض يطلق الدين على العلاقة بين الفرد وبين من يقدسه. هذا عادة في الغرب، في غير الغرب يقولون الدين هو العلاقة مع المقدس، وبعضهم يوسع الدين يقول هذه العلاقة وبعض ما يترتب عليها، يعني أو ما يترتب عليها من بعض الشؤون الفردية والاجتماعية الضيقة، هذا اعتبره الدين، هذا الدين. وأما بقية شؤون الحياة فهي أمر لا علاقة له بالدين. وطبعا هذا الأمر في التاريخ الحديث رسخ حتى في أذهان المتدينين، ولذلك يصير كلام الدين إلى علاقة بالسياسة وما إلى علاقة بالسياسة، الدين إلى علاقة بكذا أو ما إلى علاقة بكذا. ليش؟ شنو السبب؟ لأن الدين طرح هكذا، هذا معنى الدين. الآن كلمات اللغويين والمفسرين لا أريد أن أتعرض إليها، ولا يوجد فيها ثمرة أصلا في معنى الدين. لكن كما يقول الفقهاء والعلماء، لا مشاحة في الاصطلاحات، ما نريد أيضا نناقش في هذا المصطلح. القرآن لا يطرح الدين بهذا التعريف، التعريف القرآني للدين ليس هو هذا، وما نقصده من الدين ليس هو هذا المعنى. أولا، القرآن يفترض أن الدين لا يخلو منه أحد، ما في أحد ما عنده دين. الدين هو لازم عقلي للإنسان لكل إنسان عاقل، للشخص العاقل، للفرد العاقل. لذلك الله عز وجل يقول، يأمر النبي يقول له هالشكل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. يعني يقول لكم دينكم ولي دين، أنتم أملكم دين، دينكم هو الكفر، الدين هو منهاج الحياة. تارة يعبر عنه بالدين، تارة يعبر عنه بالطريقة، تارة يعبر عنه بالشرعة، تارة يعبر عنه بالمنهاج في القرآن، وتارة يعبر عنه بالصراط. هاي كلها تعابير للدين. الدين هو منهاج الحياة، منهاج حياة الإنسان هو الدين. إذا واحد يرى أن العلاقة مع الله في حدود معينة وخارج هذه الحدود لا ربط له بالعلاقة مع الله، هذا هو دينه، هذا هو دينه، هذا هو منهج الحياة عنده. منهاج الحياة عنده أن العلاقة مع الله تبارك وتعالى في رؤيته في حدود ضيقة، وبقية شؤون الحياة لا علاقة لها بالعلاقة مع الله. هذا دين، هذا دين، هذا منهج نحن لا علاقة لنا به. احنا عندنا الدين هو منهاج الحياة بشكل كامل. هذا الدين شنو خلاصته؟ طبعا هناك في القرآن الكريم طرح للدين إجمالي، وهذا الطرح الإجمالي ليس بعنوان واحد، بعناوين متعددة. وكما هو معروف بين المحققين أو بين كل عقلاء، الشيء الواحد يمكن أن يعنون بعناوين متعددة، ولا يلزم أن يكون عدة أشياء. أنت الآن أي إنسان تقدر تصفه بأوصاف متعددة، تعنون هو إنسان واحد، هو شخص واحد، يتعنون بعناوين متعددة. في سورة الفاتحة مثلا المباركة الدين يختصر بجملتين: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو الدين. شلون إياك نعبد وإياك نستعين؟ يعني العبودية كما يعرفها المحقق الجليل الشيخ محمد جواد البلاغي رحمة الله عليه في كتابه تفسيره آلاء الرحمن، ويتبعه جماعة من المحققين منهم تلميذه السيد الخوي قدس سره في البيان، يعبر يقول العبودية هي عبارة عن الخضوع الناشئ من الاعتقاد بالربوبية والألوهية. إذا أخضع لأحد من جهة إيماني بألوهيته وربوبيته، هاي عبادة، هاي العبادة. فأنا أعبد الله يعني شنو؟ يعني حياتي قائمة على الخضوع له من جهة الإيمان بربوبيته وعبوديته. فإذا الركن الأول للدين هو الخضوع لله، الخضوع لله في الحياة، في كل شؤون الحياة، في القيام، في الجلوس، في الأكل، في الشرب، في الصلاة، في الصوم، في الحج، في البيع، في الشراء. أنا أخضع لله، حياتي خضوع لله عز وجل. أنا أجعل حياتي في ظل طاعة الله وأوامر الله عز وجل. خب، وإياك نستعين، شنو يعني وإياك نستعين؟ يعني ما أقدر أمشي في الحياة. شوفوا لطيف الدعاء تعقيب العصر، صلاة العصر: وأسألها أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ما يمكن أحقق هذا إلا باللجوء إليه. إذا هو ما وفقني أنا ما أصنع، لأن أنا ولا شيء، أنا فقر مطلق. فأؤمن بأنني أخضع إليه باللجوء إليه، أطيعه وألتجئ إليه في حال الطاعة أن يوفقني. وذلك حركة الإنسان دائما بحاجة إلى أن يفيض الله على الإنسان وأن يكون الإنسان في حالة التجاء. إذن مو فقط خضوع، مو فقط طاعة، طاعة ناشئة من الالتجاء إليها. أولا أول شيء تلجأ، يعني الدين يبدأ مو بالطاعة، هاي مسألة مهمة. الدين ما يبدأ بالطاعة وما يبدأ بالخضوع، يبدأ باللجوء. الدين يبدأ باللجوء إلى الله عز وجل، ألتجئ إليه وأخضع له، بعد اللجوء إليه أخضع له حتى يتحقق التوفيق من قبل الله عز وجل. وهذا من خلال أن إيماني بأنني فقر مطلق، لا إمكانية لي، لا قدرة لي على شيء إلا إذا هو عز وجل أراد ذلك لي. ولذا أكو علاقة بين إياك نعبد وإياك نستعين. الدين هو إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو الدين. دين يعني حياتي، قيامي، قعودي مبني على اللجوء إليه والتعلق به والخضوع له والتسليم إليه. الروايات ربما تشرح هذا الأمر، وربما يمكن نعتبرها تفسير لإياك نعبد وإياك نستعين. هذه الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، قال: أركان الإيمان أربعة. يعني إذا أحد هذه الأمور وقعت ما صارت، الإيمان ما يبقى. أركان يعني الأمور التي يقوم عليها الإيمان. الركن الأول الاعتماد على الله عز وجل، التوكل على الله، يعني الثقة والاعتماد عليه. الأمر الأول التوكل على الله، يعني تثق به وتعتمد عليه. التوكل على الله بعد، والتفويض إلى الله. شو يعني التفويض إلى الله؟ هذا مهم. التفويض إلى الله يعني كل ما أريده في حدود إرادته. يعني أنا أريد أي شيء، ما عندي إرادة لأي شيء في مقابل إرادته. هو اللي يريده، أنا أريد اللي يريده، وأنا أطلب ما أريد منه إذا كان هو يريد ذلك. لكن إذا هو ما يريد، أنا ما أريد هذا الشيء، أنا أفوض الأمر إليه، لأنه هو العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، هو أرأف بي من نفسي ومن أقرب الناس إلي. لذلك ما أريده مو على الإطلاق، ما عندي إرادة على الإطلاق، ما عندي رغبة على الإطلاق، لا. هذه الرغبة في الواقع مقيدة، كل ما أريده مقيد بأنه هو يريد هذا الشيء. لذلك راح يصير الشيء اللي بعد راح نبينه يترتب عليه، حين أبينه إن شاء الله. إذن الركن الثاني من أركان الإيمان التفويض إلى الله. أمر الثالث الرضا بقضاء الله. يعني أنا ببالي شيء، الله قضى أمر آخر، أنا ما أتفاجأ، ما أنصدم، لأن اللي يدير الأمور هو. أنا أدعوه بهالدعاء: الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. يعني صورة أوضح: الحمد لله الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما أشاء، ولا يفعل ما أشاء. حتى اللي أنا أريده ما يسوي، يسوي اللي أنا أريده إذا كان وفق الحكمة، حكمة تقتضي ذلك. يسوي اللي أريده إذا ما يتعارض مع حكمته تبارك وتعالى. وأنا عندما أثق فيه، أنت إذا تثق بإنسان تتعامل مفروض وياه هالشكل، فكيف بخالق الخلق، بجبار السماوات والأرض؟ أنا أريد بيت، الله عز وجل ما مقدر لي يصير بيت، أنا لازم أفرح. لذلك أولياء الله شنو؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا أريد مال، الله عز وجل ما مقدر لي يصير عندي مال، أنا راضي، مو مشكلة. أما إذا أنا منزعج أكو خلل في الإيمان. والرضا بقضاء الله. والأمر الرابع التسليم لأمر الله، يعني أفعل ما يريد لا ما يريد، لا ما أريد، يعني أسوي في الدنيا اللي هو يريده مو اللي أنا أريده. هذه أركان الإيمان. ولذا في الدعاء الشريف الذي ينقله سيدنا ومولانا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: اللهم من علي بالتوكل عليك والتفويض إليك والرضا بقدرك والتسليم لأمرك حتى لا أحب، سلام عليكم ورحمة الله، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت يا رب العالمين. احنا يمكن نقدر نقول هذا، هاي العناوين الأربعة هي كل الدين، هاي العناوين الأربعة هي الدين كاملة. يعني إذا نريد نعطي جهات جامعة مانعة للدين، نعم في تفصيل لهذه الجهات، نعم، لكن ما في إضافة، ما في إضافة لشرح الدين، في تفصيل، تفصيل ما في مانع. حينئذ هذا هو الدين، هذا هو الدين، دين الحق، الدين الإلهي، وهذا هو الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ ليش سمي بالمستقيم؟ لأن المفروض أن الحياة الدنيا لها هدف يجب أن تنتهي إليه. الحياة التي تؤدي إلى الهدف متجهة بالطريق المستقيم، مو بالطريق المعوج. إن هذا الصراط المستقيم شنو علاماته؟ القرآن يطرحه ببساطة كما ذكرنا في ثلاث مواصفات: صراط المستقيم اللي يؤدي إلى الهدف في ثلاث مواصفات. يعني بعبارة أخرى، الدين الصحيح للإنسان، إنسان دينه صح لو مو صح، منهاج حياته صحيح لو منهاج حياته مو صحيح، في ثلاث مواصفات. الصفة الأولى: صراط الذين أنعمت عليهم. يعني شنو صراط الذين أنعمت عليهم؟ يعني طريق الأنبياء، طريق الأئمة، طريق الأولياء، خلينا نشوف احنا نفسنا. اكو اذا نريد نعطي انطباع او بحث، ما هو الفرق بين حياة الانبياء وحياة غيرهم؟ هذا النمط من الحياة، هذا بتعبير الإيرانيين عندهم مثل سبك زندقي، طريقة الحياة، هل هي طريقة الأنبياء والأئمة والأولياء أو طريقة غيرهم؟ إذا طريقة غيرهم إحنا ماشيين غلط. خلينا نشوف حياتنا حياة منو. إذا أكو تركيز في الأدعية، مثل صلاة الصبح مستحب تقرأ هذا الدعاء: اللهم أحيني على ما أحييت عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه، وأمتني على ما مات عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. أنت عايش مثل علي بن أبي طالب، إذن أنت في الصراط المستقيم، أنت في الطريق الصح. أنت مو عايش مثل علي بن أبي طالب، حياتك غلط، أنت مو ماشي صح، دينك مو صح، أكو خلل في دينك، خلل في أصل الدين. إذا أنت مو ماشي مثل علي بن أبي طالب، خلل في أصل الدين. طبعا حياة علي بن أبي طالب لازم نعطيها أوصاف بعدين نجي. شنو أوصاف حياة علي بن أبي طالب؟ حتما إلها أوصاف، إلها تحديدات معينة يكون احنا نطلع فيها كنتيجة. إذن الصفة الأولى: صراط الذين أنعمت عليهم، يعني الطريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. أنت هاي حياة هالشكل، حياتنا مثل هؤلاء. اثنين: غير المغضوب عليهم، يعني شنو غير المغضوب عليهم؟ يعني حياتي ليس فيها ما يغضب الله عليه. طبعا شوفوا الغضب هنا ليس المقصود به مطلق المعصية، مو المطلوب مطلق المعصية، وإن كان المعصية توجب غضب الله عز وجل، لا، أكو معاصي كبيرة توجب مقت الله عز وجل في الشؤون الاجتماعية الضيقة وفي الشؤون العامة. في الشؤون الضيقة قطيعة الرحم مثلا، عقوق الوالدين، شنو مشكلة العقوق وقطيعة الرحم؟ لا بس أقرأ رواية واحدة تبين هذا الأمر: من نظر، الرواية صحيحة السند، من نظر إلى أبويه نظر ماقت لهما وهما ظالمان له. من نظر إلى أبويه نظر ماقت لهما وهما ظالمان له، لم يقبل الله عز وجل له صلاة. خب إذا صلاتك مو مقبولة يعني أنت شغلك كله غلط في غلط. بعد أجيب روايات أخرى: الإنسان اللي ما يراعي مشاعر الناس هذا ماشي غلط، صلاته ما تقبل، صيامه ما يقبل. شوفوا: من آذى عبدي المؤمن فقد بارزني بالمحاربة. أنت شلون تصلي وأنت سؤال هني الحديث؟ الإمام قاعد يمزح؟ الإمام ما قاعد يمزح، هذا كلام الإمام المعصوم. من آذى عبدي المؤمن فقد بارزني بالمحاربة. أنت لما تأذي إنسان مؤمن تصير في حالة حرب مع الله عز وجل. زين شلون تتقرب إلى الله وانت في حالة حرب وياه. أصلا التقرب ما له معنى، لا معنى للتقرب وأنت تعيش حالة المحاربة إلى الله عز وجل. أن الله يقبلك، الله ما راح يقبلك، لأنك أنت تؤذي إنسان مؤمن، تبدأ تؤذي عبد الله، تبدأ أحد عبيد الله المؤمنين الصالحين. إذا أنت من المغضوب عليهم ماكو فايدة، أنت تغضب الله عز وجل. لكن مثلا أجيب مثال، واحد اليوم وإن كان تأخير الصلاة شيء سيء، اليوم مثلا ما قام للصلاة كسلا، بعدين صلى صلاة الظهر، خلص الظهر تقبل، إذا صلى الصبح ما صلاها صلاة الظهر تقبل، وإن كان تركه لصلاة الصبح في إثم كبير جدا، لكن إيذاء المؤمن إلى خصوصية. ولا يجد ريح الجنة عاق ولا قاطع رحم ولا مرخي الإزار خيلاء. شنو يعني مرخي الإزار خيلاء؟ يعني واحد ما يحترم الناس بسبب تكبره، عند حالة من التكبر ما يحترم أحد، يرى من حقه يتكلم ويا أي واحد بأي أسلوب، يتكلم بأي أسلوب ويا أي أحد. هذا في إطار الأمور الضيقة، طبعا في الأمور العامة واضح. أنت ما تنصر سيد الشهداء الإمام الحسين، ما تنصر الإسلام، يوم القيامة تريد الله يتقبل عملك؟ لا، الله ما يقبل عملك. تروح تحج والإمام الحسين بحاجة إلى نصرة، تريد الله عز وجل يقول لك صلاة مقبولة؟ لا. زين. الأمر الثالث، ولا الضالين، يعني أصحاب بصيرة أصحاب وعي. اللي ما عنده وعي هو ضال ضايع، لازم تكون صاحب بصيرة وصاحب عقل وصاحب فهم، تفهم الأمور بشكل جيد. فإذا الآية الكريمة يقول ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، هذا حديث طويل أنا ما أريد الآن أبسط الكلام فيه، لكن أن لا تكون من الضالين، ما تكون ضايع، تكون على وعي، على بينة، على بصيرة من أمرك، على هدى، يعني ترى الحقائق، ترى الحقيقة أمامك. إذا هذه المواصفات الثلاثة ما موجودة، أنت دينك مو صحيح. ولا ليش إحنا يوميا، الله عز وجل يقول كل يوم أيها الناس لازم تقرؤون هذه العبارات على الأقل 10 مرات إلزامية. زين، أولا سؤال، الألفاظ غير مطلوبة كما يقال في حد ذاتها، مطلوبة لأنها جسر إلى المعنى، والمعنى هم مو مطلوب حتى تستحضره في الذهن. المعنى تخلي بذهنك، شو الفائدة تخلي معنى بذهنك ما يحرك حياتك؟ المعنى تحطه ببالك حتى حياتك تتغير وفق هذه المفاهيم. الله عز وجل حياتنا تنصهر في هذه المفاهيم، هذه المفاهيم تكون حاكمة لحياتنا. لذلك يقول هاي العبارات كرروها باليوم 10 مرات، وربما تكررها باليوم 20، وربما 100، وربما أكثر. وبعض العبارات مو هينة، لا بس أقدر هي مهمة. سعد بن معاذ رضوان الله تعالى عليه، وهي رواية أيضا رواية معتبرة صحيحة، عندما توفي جاء لتشييعه جبرائيل عليه الصلاة والسلام، ومع جبرائيل عليه الصلاة والسلام 70,000 من الملائكة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هذا شيء ملفت بالنسبة إليه، رأى جبرائيل عليه الصلاة والسلام، قال له لماذا، يعني ما الذي جاءكم، يعني ما الذي جعلكم تأتون لتشيع سعد بن معاذ؟ هذا هنبين، خب لو كانت مجرد ألفاظ ما يجي سعد بن معاذ، الحين هنبين. قال له جبرائيل عليه الصلاة والسلام بقراءته قل هو الله أحد، فإنه كان يقرأها راجلا وماشيا وواقفا وقاعدا وذاهبا وجائيا، قل هو الله أحد، لأنه كان يعيش قل هو الله أحد، ويعني يتلفظ بقل هو الله أحد، حتما التلفظ بقل هو الله أحد لا يستوجب هذا، لكن كان يعيش قل هو الله أحد سعد بن معاذ رضوان الله تعالى عليه. احنا ايضا يمكن نكون نعيش سورة الفاتحة اصلا، وهذا جزء من سورة الفاتحة التي هي خلاصة الإسلام، ولذلك الله عز وجل بنفسه يسميها أم الكتاب. أم الكتاب لازم تصير موجه لنا في حياتنا، تكون طبقا حياتنا للمعايير التي تطرحها هذه السورة المباركة، مو مجرد عبارات صح نكررها كل يوم، صح نقعد نكررها كل يوم، لكن هذه هي الدين، مفهوم الدين الحق، مفهوم الدين الإلهي. شنو يعني الدين؟ شنو الالتزام بالإسلام؟ ننتمي إلى الله تبارك وتعالى. زين خلنا نجي الآن، شنو يعني الحياة خاضعة لله؟ قوم نجيب عبارة مبسطة بنروح للمصطلحات. يعني في كل شؤوننا كما قلنا نفعل ما يريد، ولا نفعل ما يريد ولا نفعل ما نريد. يعني أمام إرادة الله ما أكو عندنا إرادة، إرادتنا تكون فانية في إرادة الله عز وجل، نقف بوجه رغباتنا. لذلك أكو خلاصة أخرى للدين بعناوين أخرى لنفس المشروع لنفس الفكرة، بسم الله الرحمن الرحيم، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. هذا هو الدين، تعطر رغباتك أمام الله، تستجيب لله وتعطر رغباتك. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، بس هذا. فإن الجنة هو المأوى. في شرط آخر؟ لا يوجد شرط ثاني ولا ثالث ولا رابع ولا خامس أبدا. إذن شنو؟ يوجد تفصيل لهذين الشرطين، يوجد شرح لخاف مقام ربه وشرح لنهى النفس عن الهوى. هذا الداخل أكو تفصيل، الأمر الأول داخله في تفصيل، الأمر الثاني داخله في تفصيل، لكن هذا كل شيء، هذا كل المعادلة. لذلك القرآن الكريم يعتمد على طرح المشروع الإلهي بأسلوبين. الأسلوب الأول هو الطرح الإجمالي للدين، الطرح الإجمالي للدين، والأسلوب الثاني هو الطرح التفصيلي للدين. ولا إشكال في أن الطرح الإجمالي للدين والفهم الإجمالي للدين يتقدم على الفهم التفصيلي للدين. ما نقدر نفهم الدين من البداية بالفهم التفصيلي،
والفهم التفصيلي هم ما راح نوصل إلى نهاية الفهم التفصيلي. مهما اشتغلنا، مهما سعينا، نهاية الفهم التفصيلي ما راح نقدر نحيط فيه. لكن يمكننا أن نحيط بالمعرفة الإجمالية للدين، يمكننا أن نحيط بالفهم الإجمالي للدين. هذا هو الفهم الإجمالي للدين. خب، عنوان ثالث يطرحه الإسلام، خلاصة للدين، تلخيص للدين الإلهي. شنو هذا العنوان الثالث؟ الله يرحمه، آية الله الشيخ محمد مهدي الآصفي. كنا في زيارته في بيته في النجف الأشرف، رحنا له، قلت له: شيخنا، إذا في مجال تنصحنا، نريد نصيحة. كانت هذه نصيحته، هاي النصيحة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يخشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال: شوفوا كم قسم الله قاعد يقسم. جواب القسم: قد أفلح من زكاها. هذا هو الدين. الدين يعني تزكية النفس. هو كل الدين؟ هو كل الدين. يوجد إضافة؟ لا، ما يوجد إضافة. كما قلت، يوجد تفصيل، يوجد تفصيل. الآن مولانا مشكلة نيس، الكل يسمع، يوجد تفصيل في شرح الدين، لكن الدين خلاصته: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إيه نعم. أو: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. هاي خلاصة الدين. إذن أكو شيء واحد. خلينا نريد نشخص وضعنا، إحنا ماشيين بالاتجاه الصحيح أو ماشيين بالاتجاه الخطأ. أنا أختم بهذا. شو نسوي؟ وين المسطرة مالتنا؟ جيبوا ورقة وقلم أو خل بالذهن، لأن شيء سهل سهل، الطرح مو معقد. صلوا على محمد وآل محمد. الله يقدس نفسه سماحة سيد شهداء الأمة، سماحة السيد حسن نصر الله قدس سره الشريف، يقول: أنا كل ما أجي إلى قوم أسعى أزور أساتذة العرفان وأساتذة الأخلاق حتى أعرف شنو طريق الوصول إلى الله. يقول: كثير من الأساتذة تشرفت بخدمتهم ما اقتنعت بكلامهم، ما اقتنعت بكلامهم. بعدين حاولت أروح إلى الإمام الله يقدس نفسه، كلامه طويل، أنا ما أريد الآن، ما في وقت أشرح كل شيء، أنقل كل كلامه. يقول: مرة من المرات كنت عند سماحة الإمام الخامنئي دام ظله الشريف، طلعت من السيد، قلت للسيد الحجازي، سيد الحجازي الله يحفظه: إذا في مجال اترتب لي زيارة لآية الله الشيخ حسن زاده آملي. يقول السيد، قال لي: سيدنا الشيخ حسن زاده آملي مريض وصعب تلتقي فيه. السيد يقول: أنا لمت نفسي
أنا عند السيد القائد وأبحث عن غير السيد القائد، هو يعتقد بسماحة السيد. يقول فقلت لمولانا اطلب من السيد، اطلب من السيد القائد السيد حجازي نصيحة لي. يقول السيد نصحني بقراءة الدعاء الخامس من أدعية الصحيفة السجادية، طبعا والدعاء الرابع والعشرين، دعاء والدعاء الرابع والعشرين. قرأ الدعاء، قال لي مولانا هذا خارطة الطريق لحياة كل إنسان اللي يريد الله، خريطة الطريق موجودة في هذا الدعاء. وأنا أنصح واقعا الإخوة دعاء قصير، يطالعون هذا الدعاء، يقرؤون هذا الدعاء، منهاج حياة، منهاج حياة. أيها الأحبة، نجد إحنا ماشيين صح، ما يبي لها شيء زايد. إحنا نعيش مثل أهل الدنيا لو نعيش مثل أهل الآخرة، نفكر مثل أهل الدنيا أو نفكر مثل أهل الآخرة. واضح تفكير أهل الدنيا والآخرة، ما يحتاج شرح طويل، ها ما يحتاج شرح طويل، ما يحتاج شرح زائد. أنا حياتي يوميا قاعد أقترب إلى الله لو قاعد أبتعد عن الله. مرة من أكثر من مرة بالثمانينات كنت أتشرف بزيارة آية الله العظمى الشيخ محمد علي العراقي قدس سره، فكنت أطلب منه نصيحة. هاي النصيحة سمعتها منه عدة مرات أثناء البكاء، يعني يبكي 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 مدة طويلة، بعدين يقول النصيحة. وما يقول نصيحة لمدة سبع ساعات، جملتين يبكي. يقول الإنسان ما إلى حد وسط، إما إلى أعلى عليين أو إلى أسفل السافلين. إحنا اليوم أقرب من أمس إلى الله أو أبعد من الله؟ من يقدر يجاوبك؟ إحنا نجاوب أنفسنا، إحنا نعرف، إحنا نعرف الجواب. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. احنا نعرف الجواب، ما يحتاج تسأل احد، ما يحتاج تروح الى واحد عرفاني او واحد غير عرفاني. العرفاني في هذا الموضوع هو انت، احنا عرفانيين في انفسنا، احنا نعرف انفسنا، احنا قاعد نقترب مع الله او الدنيا قاعد تاخذنا. هاي الخلاصة، هاي الخلاصة. إذا الدنيا ما أخذتنا إحنا مو ماشيين في الصراط المستقيم. مش نحتاج، لذلك شو نحتاج دائما؟ كثرة الاستغفار، كثرة التوبة. واقعا هذا الدعاء مو يعني خلطال على نفسنا، واقعا اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. إذا تراكمت علينا هذه الأمور نشوف نفسنا شوي شوي احنا وين وين صاحب الزمان. القلب شلون يرق حق صاحب الزمان؟ لما نجي نخاطبه سيدي بنفسي انت من مغيب لم يخل منا، هذا نقدر احنا نعيش الشعور بنفسي انت من نازح ما نزح عنا. فعلا احنا الايمان بالنسبه لنا هالشكل، فعلا احنا ننتظر صاحب الزمان، فعلا ننتظر تلك اللحظه التي نكون معه كما كان أصحاب الحسين مع الحسين. بعدين ليش ننتظر لمن يظهر؟ ليش ننتظر لمن يظهر؟ من يقول هذا مطلوب عندما يظهر الإمام؟ ليش الآن ما نكون لصاحب الزمان هكذا؟ ليش الحين ما نكون هالشكل ويا صاحب الزمان؟ نكون له كما كان حبيب ومسلم ابن عوسجة، وكما كان القاسم ابن الحسن، وكما كان علي الأكبر، وكما كان حبيب ومسلم ابن عوسجة اللي يقول لحبيب أوصيك بهذا أن تموت دونه. الآن لازم نصير هالشكل يا صاحب الزمان. أحد الإخوة سأل الله يقدس نفسه آية الله بهجت، قال الإمام عليه السلام متى يظهر؟ قال الإمام عند الباب، إحنا ما نفتح الباب، إمام ناطرنا نتحمل مسؤوليتنا، احنا ناطرين الامام. احنا الامام اذا اجى شو نسوي فيه؟ اذا احنا مو متهيئين للامام ليش نريد نكون مع الامام؟ اللي يكون مع الامام لازم يعيش آهات الامام، لازم يعيش آلام الامام، لازم يعيش دائما مو لحظة واحدة حرقة قلب في قلبه. شلون الحسين تطأه الخيول بحوافرها؟ شلون يرفع رأسه على القناة؟ شلون زينب تقف على التل الزينبي؟ شلون يصير هذا؟ شلون ينحر رضيعه من الوريد إلى الوريد؟ شلون يعيش ألم مو قادر ينسى، مو قادر ينسى؟ ولذا نقول له شنو؟ أين الطالب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلاء؟ نعيش وياه، نعيش وياه آلامه، نعيش وياه همومه. وإلا إحنا ما شلون ماشيين صح؟ إذا ناسين صاحب الزمان بين فترة وثانية نتذكره؟ لا، إحنا ناطرين واقعا، عايشين آلامه، عايشين آماله. ولذا خلنا نجي نخاطب سيد الشهداء بخطابه هو. السلام عليك سلام من لو كان معك بالطفوف لوقاك بنفسه حد السيوف وبذل حشاشته دونك للحتوف. السلام عليك سلام المفجوع المستكين، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الخد التريب، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، السلام على البدن السليم، السلام على الرأس المقطوع، السلام على من غسله دمه والتراب كافوره، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته.